بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من مجالس شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله هذا الدرس بما كنا قد وقفنا عليه، وهو قوله فصل وحد الجهل. نعم.
فصل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به.
هذا فصل مقابل للفصل السابق، فالفصل السابق كان في الكلام على العلم، وهذا في عكسه مقابله وهو الجهل. وهذا إنما يصنعه العلماء حتى يبينوا المراد بيانا شافيا، فالشيء يظهر حسنه أو ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فمن عرف الجهل عرف العلم حق المعرفة. وقال وحد الجهل، يعني وتعريف الجهل. تصوروا، لاحظ أنه هنا قال تصور، وهناك قال ها والعلم ها معرفة.
ترك الشيء،
العلم معرفة،
تعريف الصحيح.
صح. نعم. فغاير بينهما. لماذا؟ لأن الجهل ليس فيه إدراك وليس فيه معرفة، وإنما وليس فيه شيئا من هذا، إنما هو مجرد تصور. مجرد إيه؟ مجرد تصور. ثم قال تصور المعلوم. نعم، لو قلنا طبعا تصور الشيء هو أولى، لأنه إذا تصور المعلومة فهو إيه؟ فهذا إيه؟ فهذا يعني كمثل ما نقول علم المعلوم، فهو هنا تصور المعلوم، يعني الشيء الذي إيه؟ الذي من شأنه أن يعلم، الذي من شأنه أن يعلم. وتصور الشيء الذي من شأنه أن يعلم معناها أن ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه بعلمه لو جهله لا يسمى جهلا. فلو أني مثلا سألتك ما الذي يحدث الآن في الجنة، فقلت لا أدري لا أعلم، فهذا لا يسمى جهلا. ليه؟ لأنه ليس من شأني أن أعرف هذا، وليس من شأن هذا أن يعرف بالنسبة لمن هو مثلي، فلا يعابي الإنسان بما هو فوق قدراته. تمام. تصور المعلوم على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به، يعني هو في الواقع على صورة، وأنا تصورته على صورة أخرى، الصورة التي عندي مخالفة للصورة الموجودة في الواقع. ولنضرب مثلا، لو سألت من هو أو ما هو الإنسان، فقل لي حيوان صاهل، يعني له صهيل، هذا هو تصور للإنسان. إنسان حيوان ناطق، ليس حيوانا صاهلا. الحيوان الصاهل هو الخيل، الفرس. تمام. الإنسان ما هو الإنسان؟ الحيوان زائر، يعني له زئير. تمام. الحيوان له زئير والأسد، ليس الإنسان. فهو تصوره على خلاف ما هو به، أو على خلاف ما هو عليه في الواقع. وهذا التعريف هو تعريف الحد، تعريف الجهل المركب، تعريف الجهل الإيه؟ المركب. لأنه تركب من شيئين، تركب من شيئين. هو هنا لا يعرف الموجود، ويتصور شيئا آخر يظن أنه هو الموجود، فكأنه تركب عنده الخطأ مرتين، مرة من عدم معرفته بالموجود، ومرة من ظنه أنه يعرف الموجود على ما هو به في الواقع. والعلماء يقسمون الجهل في الحقيقة إلى قسمين، إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. تمام. جهل البسيط هو انتفاء العلم بالشيء، أنك لا تعرف، كمثل الذي يسأل عن شيء فيقول لا أدري، ولا يضيف إلى ذلك شيئا آخر، إنما يقول لا أدري لا أعلم. وبعض العلماء يقول هذا ليس جهلا، يعني على تعريف الشيخ الشيرازي هنا إن الجهل هو تصور المعلوم على خلاف ما هو به، فيكون قولك لا أدري وقولك لا أعلم ليس جهلا، إن هو لا يعتبر الجهل إلا ما تركب من الإيه؟ من الأمرين، أن تتصور شيئا وتتصور على خلاف ما هو به في الواقع، فهذا الجهل البسيط وده الجهل الإيه؟ الجهل المركب. فلو أنك مثلا سئلت عن تعريف الإنسان فقلت لا أدري، هذا جهل إيه؟ بسيط. فلو أضفت إليه إلى عدم المعرفة ادعاء المعرفة
جهل مركب،
يبقى هذا جهل إيه؟ هذا جهل مركب. فلو أردنا أن احنا نعرف الجهل بتعريف يشتمل على النوعين، نوع الجهل البسيط والجهل المركب، نقول إيه؟ نقول هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود فقط، تمام؟ انتفاء العلم بالمقصود، فهذا تعريف شامل للجهل البسيط وللجهل المركب. لماذا هو شامل للجهل البسيط وللجهل المركب؟ لأن انتفاء العلم بالمقصود إما بأنك لم تدركه أصلا فهذا هو الجهل الإيه؟ البسيط، وإما أنك أدركته على خلاف ما هو عليه في الواقع فيكون هو الجهل الإيه؟ الجهل المركب. نعم.
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. وظن الإنسان في الغيب
وظن يعني كاعتقادي وكظني.
وظن الإنسان في الغيم في الغيم
الغيم المشف
في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر، وكاعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به.
نعم. الظن ما هو الظن؟ احنا قلنا العلم حكم جازم غير قابل للتغيير ناشئ عن دليل، صحيح؟ طيب هنا خف الحكم قليلا، لم يعد جازما. بعد ما كنت تجزم بالشيء 100%، الآن أنت عندك احتمالات، إما أن يكون الصواب كذا أو يكون الصواب كذا، لكن يترجح عندي احتمال من الاحتمالين. الاحتمال الأول يأخذ نسبة أكبر من احتمال الثاني، فيرجح أحد الطرفين على الإيه؟ على الآخر، أحد الاحتمالين على الآخر، فهذا الظن، هذا هو الإيه؟ الظن. أن يتجوز عندك أمران في مسألة واحدة، الوجود وعدم الوجود، الصحة وعدم الصحة، الوقوع وعدم الوقوع، واحد منهما أخذ 99%، الثاني أخذ 1%، يسمى ظن. الثاني أخذ 80% في مقابل 20%، أيضا الراجح يسمى ظن، تمام؟ لو أخذ 51% مقابل 49%، أيضا هذا يسمى ظن. فالظن هو إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح. ولذلك هنا هو تعريفه لهذا فيه مسامحة، الظن ليس هو التجويز، لأن التجويز هذه هي العملية التي يقوم بها الإنسان، أو هو الواقع الذي يرفعه الإنسان ليعرف الظن من غير الظن، لكن الظن هو إدراك الإيه؟ إدراك الطرف الراجح من الأمرين. فعندي هنا أمرين كلاهما مجوز، أمرين مجوزين، تمام؟ الأمران المجوزان زي الوجود وعدم الوجود، الوقوع وعدم الوقوع، تمام؟ أن يكون الشيء جائزا أو غير جائز، يعني هذا إيه؟ هذا ترجيح، تمام؟ هذه الترجيح هو التجويز نفسه، هذه العملية. إدراكي للطرف الراجح هذا هو الإيه؟
الظن.
هذا هو الظن، تمام؟ كمثل مثلا ما أقرأ قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، تمام؟ القرء ما هو يا ترى؟ هل هو الحيض أو هو الطهر؟ فإذا قام عندي دليل يدل على أن القرء هو الطهر، فهنا ترجح لي قول على قول. فإدراكي للطرف الراجح كأني مثلا عرفت أنه هو الإيه؟ هو الطهر، تمام؟ الشافعية ومنهم الشيخ يقول بأن القرء والأقراء هنا هي الطهر، هي الأطهار، فهي تعد أطهارها، تطهر مرة وتطهر الثانية وتطهر الثالثة، خلاص كده برأت وأصبحت. فهذا الترجيح اسمه ظن، تمام؟ والطرف المقابل له اسمه وهم، اسمه وهم، اللي هو حصل على أقل من 50%، وما حصل على أكثر من 50% يبقى اسمه ظن. وإذا استوى الطرفان، هتكلم عنها الشيخ بعد شوية، هتبقى اسمها الإيه؟ الشك. فالظن هنا معناه الإيه؟ معناه إدراك الطرف الراجح. ونستطيع أن ننسج على نفس منوال تعريف العلم فنقول هو حكم زي العلم بالضبط، حكم، لكن هو غير جازم. حكم إيه؟ غير جازم، تمام. أما قوله تجويز أمرين، فتجويز الأمرين هذا هو الاحتمال وليس الإيه؟ وليس الظن، تمام. ثم مثل له بعدة أمثلة، فقال: كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. يعني يمكن أن يأتيك الثقة فيخبرك بخبر، تمام، ويمكن أن يظهر إيه؟ أن يظهر خلاف هذا، ولذلك هو إيه؟ هو اعتقاد، تمام، هو اعتقاد. وعموما الظن يكون بحسب اعتقاد الظان. يعني أنا أدركت الطرف الراجح بحسب ما بدا لي من الأدلة، حسب ما ظهر لي من قرائن، فربما يعني يتغير هذا. ولذلك هو يقول اعتقاد. اعتقاد يعني إيه؟ اعتقاد يعني ليس إيه؟ ليس علما، ليس يقينا، ليس جازما، تمام؟ فيمكن أن يتغير. ولهذا مثلا يختلف العلماء في الأحكام. الشافعية إن كانوا يقولون بأن القرء يساوي الطهر، تمام، وهو خلاف الحيض، فآخرون من العلماء يقولون هو الحيض، وهذا هو الطرف الراجح عند الشافعية، والحيض هذا هو الطرف الراجح عند غيرهم. إذا فالراجح هذا اللي هو الظن بحسب ما يظهر لمن؟ للمجوز، للذي يظن، تمام. كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. يبقى إذن يقبل التغيير، صح؟ الظن يقبل التغيير. ومن هنا نجد المجتهد الذي حكم في مسألة معينة بعد مدة من الزمان يتغير حكمه ويذهب إلى خلاف ما كان يقول، ويغير الحكم الذي كان عليه. فهذا ليس بيقين، إنما هذا إيه؟ هذا ظن. نعم.
في سؤال: الأحكام الشرعية مبنية على الظن؟ عليها
ليست كل الأحكام الشرعية مبنية على الظن، تمام؟ إحنا عندنا 3 مراتب. المرتبة الأولى علم قطعي، وهذه كثير جدا من أمور الشريعة قطعية، تمام؟ وعندنا ظن، وعندنا أيضا كثير من الأمور الشرعية مبنية على الإيه؟ مبنية على الظن، تمام؟ وهناك مرتبة بينهما. هذه المرتبة،
المرتبة الثالثة اللي هي الظن.
لا، هي نعم هي كذلك هي الظن، لكن أنا أقصد عشان نتصور المسألة الثالثة فندرك العلم والظن لأنها بينهما، تمام، بين العلم والظن، اسمها درجة الطمأنينة، تمام. درجة الطمأنينة هذه تشبه أن تكون علما، فهي أقرب إلى العلم منها إلى الظن، وهذه ما ينبني عليها الأحكام الشرعية الفقهية. يعني طبعا احنا بنتكلم في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هذه تشمل كل ما شرع الله تبارك وتعالى، سواء شيء يتعلق بالعقيدة أو شيء يتعلق بغيرها. فما يتعلق بغيرها هو هذا ما نتكلم فيه، اللي هو الفقه يعني، الفروع تقصد هذا صحيح؟ اللي هو الأحكام الشرعية الاجتهادية، تمام؟ فالأحكام الشرعية التي فيها العلم هذه قطعية لا مجال للكلام فيها، كمثلا مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ هذه واحدة. وهناك مسألة الإيه؟ الظنية التي تختلف فيها اجتهادات العلماء وأنظار العلماء، ويرجح كل منهم على ما بدا له حسب ما بدا له من الأدلة أو القرائن، ويبين هذه الأدلة ويبين هذه القرائن، ويعني يستنفذ الجهد في بيان هذا الإيه؟ هذا الحكم. هناك درجة في النصف، بين في المسافة ما بين العلم والظن، اسمها درجة الطمأنينة. هذه الدرجة من أين نشأت؟ هي نشأت من هذا العلم، علم أصول الفقه، أن القواعد التي في أصول الفقه هي قواعد كلية، قامت أدلة كبيرة جدا على إرسائها وترسيخها. هذه الأدلة وإن كان أفرادها ظنيات، إلا أن مجموعها يعطي يقينا وقطعا بأن هذه قواعد ثابتة. حين يستدل المجتهد على مسألة ظنية بهذه الأدلة الكلية والقواعد الإجمالية موجودة في أصول الفقه، فهذه لا أقول لها درجة يقين، لكنها درجة تشبه درجة اليقين، لكنها لا تكون ظنا كالظن الموجود من آحاد الأدلة. فإن كان دليل واحد يدل على شيء، فجاءك 100 دليل على هذا الشيء، لا شك أن الدليل يتقوى ولا يكون مجرد ظن، لا يبقى على دلالته الأولى الظنية التي لم يكن يسندها إلا دليل واحد أو قول واحد. الآن عضد الدليل 100 دليل، 100 دليل معه، فصار إيه؟ صار أقرب إلى
اليقين.
اليقين. وهذه التي يسميها العلماء درجة الطمأنينة. الطمأنينة معناها ما اطمأن إليه نفس المجتهد بعد استنفاذ النظر في الأدلة. وهذا هو ما نستطيع أن نقول إنه بني عليه أغلب الأحكام الشرعية. فنحن نظلم الأحكام الشرعية إن قلنا إنها كلها مبنية على الظن. لا، ليست كذلك. بدليل أن من هذه الأحكام ما اتفق عليه العلماء ولا يستطيع الإنسان أن ينقضه، رغم أنه مبني على ما يقول هو غير القطعي، هو يسميه ظني، وإحنا نسميه إيه؟ نسميه لأ، بطمأنينة، طمأنينة اللي هي غلبة الظن، غلبة الظن، يعني ظن غالب، ليس ظنا فقط. كان هو ممكن يكون من باب ما فوق 90% في مقابل ما هو أقل من 10%. تمام، وضحت؟ نعم. كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. هذه واحدة. وظن الإنسان في الغيم المشف، مشف يعني الرقيق، غيم لا يحجب ما وراءه، يستطيع الإنسان أن ينظر إلى ما وراء، يرى ما وراء، يرى السماء، تمام؟ الثخين، الثخين معناه المليء، تمام؟ يعني له سمك. يظن فيه ماذا؟ أنه يجيء منه المطر، يعني يغلب على ظنه أنه يأتي مطر الآن، وربما
لا يأتي.
لا يأتي، كمثل الأيام اللي احنا فيها دي، توقع الخبراء إن 3 أيام تنزل فيها الأمطار. كانت الأيام دي النهاردة الثلاث، وقبلها الاثنين، وقبلها الأحد، لم تنزل الأمطار إلا في اليوم الأول، ولم تنزل في الثاني ولا في الثالث. فاختلف الإيه؟ اختلف الظن على الإيه؟ على من رجح واحتمل، ورجح واحتمل وبان خلاف إيه؟ خلاف ما رجحه. قال: وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر، وإن جوز، تمام؟ أن ينقشع عن غير مطر. ومثل ماذا أيضا؟ قال: واعتقاد المجتهدين، اعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل. المفتون حين يسألون في مسألة إن كانت قطعية فمسلم، وإن كانت ظنية فيمكن أن يرجح اليوم كذا وإيه ويرجح غدا بخلافه. قال وإن جوزوا، يعني هو نفسه جوز أن يكون الأمر بخلاف ذلك، كما أسر عن الأئمة الأعلام الكبار أنهم كانوا يقولون رأيي صواب يحتمل الخطأ. كلمة يحتمل الخطأ هو هنا جوز أن يكون كلامه بخلاف الإيه؟ بخلاف حكمه. وغير ذلك، يعني وكغير ذلك مما لا يقطع به، تمام؟ وإحنا قلنا الآن إن هذا الظن يتفاوت غلبة وطمأنينة ويتأيد باتفاق غيره معه عليه. فمثلا عندنا درجة الإجماع، تليها درجة اتفاق الأئمة الأربعة أو اتفاق المجتهدين مع خلاف اتفاق معظم المجتهدين مع خلاف بعضهم، اتفاق الأئمة الأربعة مع خلاف غيرهم. هذه لا شك لها ثقل عن مسألة قال بها الشافعي وخالفه فيها مالك، تمام؟
فصل. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
يبقى احنا هناك كنا بنقول ان فيه مزية اللي هو ايه راجح على مرجوح، تمام؟ وهناك الظن، عشان لا انسى، مجمل ما قلنا ان الظن نسبي. الظن ايه؟ نسبي. فليس ظنا ب 51% مثل ظن 99%، تمام؟ فمعناه ان الظن ايه؟ ان الظن نسبي، قد يقرب حتى يكون ايه شكا بعد الشك بدرجة 51%، وقد يكون ايه قريبا جدا من اليقين، لا يمنعه من اليقين الا درجة يكون 99%، تمام؟ نعم. والشك،
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف أن يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لا يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد،
التي لا يغلب فيها
التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر.
نعم. الشك تجويز أمرين، إذن هي نفس العملية، عملية تجويز أمرين في الظن، وتجويز أمرين في الشك، وتجويز أمرين في الوهم، كلها تسمى تجويز أمرين، تمام؟ يبقى إذن ليس الظن هو تجويز أمرين، ولا الشك تجويز أمرين، ولا الوهم تجويز أمرين. إذن هذه مسامحة من الشيخ، تعبيره هنا غير دقيق، وإنما هذه هي العملية الأولية قبل أن يكون الأمر ظنا، وقبل أن يكون الأمر شكا، وقبل أن يكون الأمر وهما. أنا أنظر في العملية فأجدها إيه؟ أجدها تحتمل أمرين، هي نفسها بدون حكم لسه تحتمل أمرين. حين أرجح أمرا على أمر هذا الظن، حين يستوي الأمران ولا أستطيع الترجيح بينهما هذا هو الشك، حين أرجح أمرين ويكون عندي الطرف الراجح يسمى ظن، فالطرف المقابل له يسمى وهم. فالظن والشك والوهم هو نتيجة الإيه؟ تجويز الأمرين، هو نتيجة وليس هو نفس إيه؟ نفس تجويز الأمرين. والشك تجويز أمرين. ولو أردنا نحن نمثل بنفس المثال الذي قلناه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الثلاثة قروء إذا أردنا أن نعرف القروء هي الأطهار أو هي الحيضات، وظهر لنا واحد منها راجح على الآخر، هنقول بقى احنا كشافعية عندنا اللي المراد بها الأطهار، فيبقى ده احنا كده رجحنا، فهذا هو الراجح وإيه هو ظن. طيب وإدراكه على إنه الحيض، من فهم من ذلك أنه الحيض بعد ما رجحنا يبقى وهم. طيب ومن وقف أمامهما واستوت عنده الأدلة ولم يستطع أن يرجح واحدا من الآخر من الاثنين على الآخر يسمى الشك. تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني 50% قصد 50%، وهذا كله كما قلنا عند المجوز، يعني هذا بحسب ما بدا لي أنا كمفتي كمجتهد كناظر كمحتمل، لكن ربما في الحقيقة يكون بخلاف ذلك، يعني أنا ممكن أرجح شيئا تمام ولا يكون هو الراجح، ولا يكون هو الإيه الراجح، ولذلك يأتي إيه يأتي من يظهر لي دليلا جديدا ثم يقول غاب عنك هذا الدليل، أو يقول لي الدليل الذي استدللت به دليلا غير صحيح، فخذ الدليل الصحيح فتنقلب عند الإيه الكفة، يصبح الراجح مرجوحا والمرجوح إيه راجحا. قال كشك الإنسان في الغيم غير المشف، وكأن الغيم المشف هو الذي يستطيع الإنسان أن يتبين من ورائه المطر، ويتبين من ورائه الماء، ويتبين من ورائه يعني ترجيح نزول أمطار، وغير المشف الذي لا يستطيع الإنسان بنظره أن يرى هل يحتمل أو لا، فيبقى عنده الشك على الإيه السواء، ممكن تمطر ممكن ألا تمطر، نعم يكون منه مطر أم لا. وشكي أي وكشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، عنده قولان في المسألة ووقف أمامهما، استدل لهذا فيظهر دليل أيضا للثاني، استدل بدليل آخر فيظهر دليل آخر للثاني، وتستوي عنده الأقوال ولا يستطيع أن يغلب أحد التجويزين على الآخر، لا يستطيع أن يغلب أحد التجويزين على الآخر. وهذا كما قلنا هذا كله في إيه؟ ها؟
في نفس
في
المجوز.
نفس المجوز، وإلا فممكن الواقع بخلاف ذلك، ممكن عند غيره بخلاف ذلك.
وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر.
نعم.
باب بيان النظر والدليل.
نعم، إحنا قلنا سابقا لماذا عقد بابا للنظر والدليل؟ لماذا؟
للنظر والدليل.
قلنا لأنهما الطريق إلى إدراك العلم والإيه؟
المعرفة.
و و وك... آه نعم، العلم وغيرهم. وتدرك العلم والظن الشك الوهم، لا تدرك هذه الأشياء
النظري.
إلا بعد النظر. إن إذا قلنا إن إذا قلنا العلم هو حكم جازم فهذا يأتي بعد نظر، صح؟ هذا يأتي بعد إيه؟ بعد نظر. إذا قلنا إن الظن هو إدراك الطرف الراجح فهذا الإدراك لا يأتي إلا بعد استدلال، صح؟ كذلك الشك، كذلك الوهم، فهو إنما عقد بابا للنظر والإيه والدليل لأنه الوسيلة التي نتوصل بها إلى العلم والاعتقاد والظن وهكذا. وهو كان عقد باب العلم والظن وما يتصل بهما لأنه هو المدخل لمعرفة الفقه، لأن الفقه علم من العلوم.
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه.
النظر هو الفكر، إذا هو لا يعني هنا النظر الذي هو بمعنى ما يتأدى بالعين، عين الباصرة تسمى نظر، البصر يسمى النظر، وإنما هو عن النظر الذي يتكون بالإيه؟ بالعقل. فعندنا هنا إيه؟ نظران، نظر بالعين ونظر بالإيه؟ بالعقل. هو المقصود هنا النظر بالعقل، اللي هو قل سيروا في الأرض ثم انظروا، اللي هو فيه ثم نظر ثم عبس وبصر، يعني ثم تفكر تفكر. فهو النظر هو الايه الفكر، الفكر في حال المنظور فيه، يعني انت تريد الان ان تصل من خلال هذا الشيء الى ايه الى علم، ان تصل الى ظن، ان تصل الى اعتقاد، فانت ايه انت تنظر أولا حتى يؤدي بك هذا النظر إلى الإيه. ولذلك نستطيع نحن نعرف النظر، فنقول نظر هو الفكر الذي يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. الفكر هو النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو اعتقاد أو إيه أو ظن. نعم.
وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه.
نعم، طريق إلى معرفة الأحكام، يعني إذا تفكر الإنسان في الأدلة يستطيع أن يصل إلى حكم، إما حكم جازم وإما حكم غير جازم، إذا إما إلى علم وإما إلى إيه؟ وإما إلى اعتقاد، لكن هذا مرهون بهذه الكلمة إذا وجد بشروطه. ما معنى إذا وجد بشروطه؟ يعني إذا كان نظرا صحيحا، وإذا كان نظر فاسد هيؤدي إلى نتيجة فاسدة، وإذا كان نظرا صحيحا يؤدي إلى نتيجة صحيحة. نعم.
ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له.
نعم.
فصل. وأما شروطه فأشياء: أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله، إن شاء الله تعالى.
فإذا هنا هو يتكلم عن سلامة الناظر الذي ينظر نفسه،
تكون عاقلا
أن يكون عنده الآلة كاملة، يمتلك الأدوات التي بها يصل إلى النظر الصحيح. نعم. وهذه تأتي معنا إن شاء الله في الباب الأخير اللي
شروط
بيتكلم
المجتهد،
فيه عن شروط المجتهد. نعم.
علوم الآلة اللي هي شروط الاجتهاد كده.
أن يكون كامل الآلة، يعني أن يكون إيه؟ أن يكون يعني كامل العلوم التي تؤهله إلى ذلك. نعم.
والثاني
هي أهلية الاجتهاد. نعم.
أن يكون نظره في دليل لا في شبهة.
فهو هنا يتكلم عن إيه؟ عن سلامة المنظور فيه. يعني عندنا سلامة الناظر أن يكون كامل الآلة، وسلامة المنظور فيه أن يكون الذي يراه بين يديه دليلا. فإذا كان ما يراه بين يديه شبهة واستدل بهذه الشبهة، من أين يأتيه الخطأ؟ يأتيه من نظره هو؟ لا، يأتيه من أن المخالف له يقول هذا ليس بدليل، هذه شبهة، هذه شبهة ليست إيه؟ ليست بدليل. فلا بد أن يكون الناظر ناظرا بنظر صحيح، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان عنده الأدوات الأهلية. والأمر الثاني أن يكون ما ينظر فيه دليل فعلا، ليس مجرد إيه؟ خيالات. مثال لهذا أن تستدل مثلا بقول ثم يأتي مخالفك فيقول هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، فبعدما كنت تظن نفسك على شيء قد أمسكت بالدليل الذي يصرح بقولك وباجتهادك وبصحتك ما ذهبت إليه، يأتيك من يقول هذا ليس بدليل أصلا. طب لماذا؟ قل هو ليس بحديث، أنت تقول أنا أستدل على ما ذهبت إليه بكذا وكذا وكذا، أطلب العلم ولو في الصين، يقول لك هذا أصلا ليس بحديث، هذا أصلا ليس بحديث، ضاع من يدك الدليل. تمام. فهنا لا بد من أن تكون صحيح النظر، ولا بد وأن يكون الذي تنظر فيه
دليل.
دليلا.
والثالث أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، ويقدم ما يجب تقديمه، ويؤخر
ما يجب تقديمه. ماشي.
ويؤخر ما يجب تأخيره.
فهنا أجمل بعض الأشياء، قال أن يستوفي شروط الدليل، يعني أن يكون الدليل صحيحا، أن يكون الدليل قطعية أو ظنية، أن يرتبه على حقه. فالأدلة لا شك لها ترتيب، سيأتي معنا باب كامل اسمه ترتيب الأدلة. إذا كان عندك دليل من القرآن وهو معه دليل من القرآن، إذا كان معك دليل عام ومعه دليل خاص، إذا كان معك مجمل ومعه مبين، إذا كنت أنت تستدل من القرآن وأنا أستدل من السنة، إذا كنت أنا سنة وأنت قول صحابي، وهكذا، ده التعارض بين الإيه؟ الأدلة ترتيبها. قال: ويقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، فيعرف للمتواتر حقه، ويعرف للآحاد حقه، ويعرف ما الذي يقدم على ماذا، العام ولا الخاص، المجمل ولا المبين، المطلق ولا النص ولا الظاهر، وهكذا. فيكون عنده الإيه؟ عنده يوفي الدليل حقه. نعم.
فصل. وأما الدليل
إلى انتهى من الكلام على النظر.
وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب.
هو عرف الدليل هنا بأنه المرشد إلى المطلوب، وهذا تعريف لغوي. فدل معناها في اللغة أرشد، فدلك إلى الشيء أرشدك إليه، تمام؟ فهو الدليل في اللغة هو الإيه؟ المرشد إلى المطلوب، الموصل إلى المقصود، لكن هذا تعريف الإيه؟ اللغة. واللغة تطلق الدليل على معنيين، على المرشد كمثل الشيخ محمد، وقفت في الطريق وأنا حيران، يا ترى الذهاب إلى القاهرة من هنا أو من هنا؟ فهو قال لي من هنا، فيطلق على الشيخ محمد أنه الإيه؟ أنه الدليل الذي إيه؟ أرشدني، يبقى يطلق على المرشد. وأيضا يطلق على ما به الإرشاد. الشيخ محمد من كثرة ما سئل هذا السؤال فوقف عند الإيه؟ عند قارعة الطريق، ها، المنقسم إلى شقين، شق بيود القاهرة وشق بيود الإسكندرية، وأما عمل يافطة تقول إلى القاهرة وسهم ناحية الإيه؟ القاهرة، وترك هذا السهم، خلاص ما عادش حد بيسأل الشيخ محمد، كله ينظر إلى العلامة التي أقامها، تمام؟ دي بها الإرشاد. فإذا يطلق الدليل في اللغة على المرشد اللي هو الشخص الذي أرشدني، وعلى ما به الإرشاد الشيء الذي يكون به، هي العلامة التي إيه؟ أقامها، تمام؟ وفي النهاية هما الاثنين يرشدونني إلى المطلوب، وأيضا يوصلونني إلى المقصود. طيب إذا كان هذا هو الدليل في اللغة، فما هو الدليل اصطلاحا اللي هو الشيخ ما جابهوش؟ العلماء قالوا إن الدليل في الاصطلاح ما يمكن، إذن يعني فيه خاصية الإمكان، تمام؟ مش يستحيل ولا يجب. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الإنسان ممكن ينظر بنظر صحيح فيتوصل للمقصود، وممكن ينظر بنظر فاسد فلا يتوصل للمقصود. إذن هي عملية إيه؟ إمكان، عملية جواز، يجوز كذا ويجوز. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل، يمكن للإنسان أن يتوصل من خلال النظر في هذا الدليل إلى مطلوب خبري. ما معنى المطلوب الخبري؟ يعني إلى علم أو إلى اعتقاد أو إلى إيه؟ أو إلى ظن. إذن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكلمة التوصل هي تعطينا معنى المعاناة، التكلف، المشقة التي تحصل للناظر، فلا بد له من إيه؟ اجتهاد حتى إيه؟ حتى يعني يستطيع الإيه؟ الوصول إلى المطلوب. هو يوصل إلى مطلوب خبري، يعني إلى حكم بظن، حكم باعتقاد، حكم بإيه؟ بعلم. نعم، فهذا هو الإيه؟ الدليل في الاصطلاح. نعم.
ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به.
يعني هو هنا بيقول إن الدليل في اللغة والاصطلاح يطلق على ما تتوصل إليه من علم وهذا يقطع به، أو ظن أو اعتقاد وهذا لا يقطع به، لأن العلم جازم والاعتقاد والظن غير إيه؟ غير جازمين، يمكن أن يتغير، فالأول قطعي والثاني ظني، صحيح؟ فهو شامل للاثنين، وهذا رأي الأصوليين وهو الرأي الصواب، أن الدليل يوصلك إلى العلم ويوصلك إلى الاعتقاد وإلى الظن، الأول تقطع به والثاني يحتمل. نعم.
فقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة.
ولذلك نجدهم في التعريف اللي احنا ذكرناه ده بيزودوا جملة، تمام، ويقولوا إيه، يقولوا إن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم، تمام، إلى إيه، إلى علم بمطلوب خبري بس، ما يدخلوش الإيه، ما يدخلوش الظن ولا الاعتقاد، فيضعون كلمة العلم نفسها في الدليل علشان تخرج غيره. فأنت لو حطيت العلم كفصل، فصل يخرج ما عدا، هيطلع الإيه؟ هيطلع الاعتقاد
بالظبط.
وهيطلع الظن، إن العلم جازم فيطلع ما ليس بجازم. فيقولوا كده ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. ولذلك هنا جعلوا الإيه؟ يبقى جعلوا الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم. طب يا جماعة، ما يؤدي بيا إلى الظن؟ ما يؤدي بيا إلى اعتقاد؟
ليس دليل.
يقول لك ده اسمه أمارة. أمارة يعني علامة على الحكم وليس دليلا للحكم، تمام؟ وهذا الشيخ حكم عليه أنه خطأ. نعم.
ما احنا حضرتك لو نظرنا في الدليل لغة، ما هو يقصد ويطلق على ما به الأرشاء، يبقى
أيوه.
مقصودهم صحيح
لا،
ولا
مقصد مين؟
بقولهم بأنه لا يطلق عليه دليل وإنما يطلق عليه إمارة.
لا، ما هو أصل اللغة، لغة واسعة، ووسعها ده يدل على الأمرين، المرشد إلى المطلوب. فكلمة المطلوب بالألف واللام تشمل ما هو مطلوب ظني، وما هو مطلوب يقيني، ما هو على سبيل القطع وما ليس بسبيل القطع، ما هو ممكن. الشيخ محمد اللي أنا سألته على الطريق وقلت له الطريق فين للقاهرة، ممكن يطلع كلامه بعد شوية خطأ، صح؟ وكمان الإشارة اللي موجودة ديت، ها، ممكن تكون كانت موضوعة في الأول صحيحة، بعد كده جاء ولد مثلا حرفها وجعلها ناحية الطريق التاني، فتبقى هنا كده إيه، هنا كده هي الإشارة ديت أو الإرشاد وقع بإيه، وقع في البداية خطأ، تمام؟ نعم. فعموما الدليل يقع على ما على إيه؟ على القطع والإيه؟ والظن، يعني يشمل الاثنين. فنقول مثلا في القطع العالم متغير، تمام؟ العالم متغير، هذا بالنظر أهو، بالفكر أنت تدرك الآن تغير الأشياء من حولك، الساكن يتحرك، المتحرك يسكن، والصغير يكبر، والكبير يموت، الحي ينتقل، العالم متغير. طب وكل متغير حادث، فتنتقل بنظرك من هذه المقدمات إلى القول إذا العالم حادث. طيب وبعدين، كل حادث لا بد له من محدث، ثم تقول هذا المحدث هو خالق العالم، تمام. فأنت كده إيه، توصلت بصحيح النظر إلى
نتيجة.
إلى علم قطعي. قطعي ولا ده ظني؟ لا، قطعي. طيب والتاني مثلا شرعي، زي إيه؟ وأقيموا الصلاة، وأقيموا أمر، والأمر للوجوب، إذا إيه، الصلاة واجبة، تمام، النار تحرق، وهكذا، تمام، تصل إلى مطلوب خبري، إما ظني وإما إيه، وإما قطعي. نعم.
وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه.
يبقى ما ذهب إليه المتكلمون، وكذلك ذهب إليه الفلاسفة الذين يسمونهم الحكماء، ذهبوا إلى أن الدليل خاص بما يؤدي إلى العلم. لو رجعنا بهم إلى كلام العرب، هل العرب تفرق في النتيجة، تفرق بين ما يوصل إلى العلم وما يوصل إلى الظن، فيسمون هذا دليل ويسمون هذا أمارة؟ لا. طب لماذا احتكمنا إلى العرب؟ أن هذا الإيه؟ العلم كله عربي، وهذا القرآن كله والسنة عربي، كل ده ألفاظ عربية نفهمها على حسب ما إيه؟ ما يفهم العرب، لأن خطاب الله تبارك وتعالى جاء بلغة الإيه؟ العرب، وعلى ما يفهمونه، حتى تقوم عليهم الحجة به. فما لا يعرفه العربي نحن مش مطالبين به، وما يعرفه العربي يبقى احنا ايه؟ احنا مطالبين به. نعم. قال: فلم يكن لهذا الفرق وجه. طالما ليس له اعتبار عند العرب يبقى ليس له عندنا ايضا اعتبار.
واما الدال فهو الناصب للدليل.
اللي هو مين بقى؟ اللي هو الشيخ محمد، لما نصب دليلا على من يذهب الى القاهره ومن يذهب الى الاسكندريه، وضع دليلا. تمام، وضع دليلا. طيب في الاحكام الشرعيه من الذي اقام لنا الدليل؟
واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل.
وقيل يبقى هنا الدال، الدال هو الله الذي دلنا بهذه الادله على الايه؟ على العلم وعلى ايه؟ وعلى المعرفه. نعم.
وقيل هو الدليل واحد كالعالم والعليم، كالعالم
كالعالم
والعليم، وان كان احدهما ابلغ.
ما معنى العالم والعليم واحدهما ابلغ؟ الاول على صفه فاعل، على وزن فاعل، صفه على وزن فاعل. عالم يعني الذي يعلم الاشياء. طب والعليم على صفه صيغه ايه؟ فعيل. فهي مبالغه، يعني عالم بايه؟ بقوه، عالم بشده، عالم بجداره، فهو ايه؟ عليم. طب يبقى اذا عندنا دال ودليل، كلاهما يدل على ايه؟ على معنى واحد، على المعنى الثاني ده. يبقى المعنى الاول بيقول ان الدليل هو ما استدل به، والدال الذي اقام الدليل هو الله الذي اقام لي الدليل. في راي ثاني الشيخ بيقول وقيل، يعني هذا تضعيف لهذا الراي وان كان له وجاهه، ان الدليل والدال كلاهما يطلق على من؟ يطلق على الله تبارك وتعالى، فهو الذي أقام وهو الذي إيه؟ وهو الذي يسمى أيضا دليلا. ولذلك مثلا تجد في حديث الهجرة: واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم دليلا. اصطحب إيه؟ دليلا، ولا اصطحب دالا؟ لا، دليلا. فأطلق على الدال دليل، أطلق عليه هو نفسه دليل. نعم. ولما سئل أبو بكر رضي الله عنه قال إيه؟ قال: هذا هاد يهديني الطريق. فسر العلماء قالوا: دليل الرحلة. فدليل الرحلة هو الدال، هو الإيه؟ الدال. فالاثنين بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. فإما أن يكون الدال بمعنى الدليل، ها، ويبقى واحد منهم على سبيل التخفيف، واحد على سبيل المبالغة، كما تقول عالم وعليم وإيه؟ وغافر وغفار وغفور وهكذا. وإما أن يكون الدال من نصب الدليل. نعم.
والمستدل هو الطالب للدليل.
المستدل هي السين والتاء في لغة العرب للإيه؟ للطلب. للطلب بمعنى إيه؟ استغفر، يعني طلب المغفرة. استخرج، يعني معناها إيه؟ طلب إخراج الشيء. استفهم، يعني طلب فهم الايه؟ الامر، وهكذا. استدل، يعني طلب الدليل. فكلمه مستدل، مستدل ديت من ايه؟ الفعل بتاعها استدل، ده الماضي، يستدل ده المضارع، استدل ده الايه؟ الامر. لو جينا بقى نجيب منها اسم الفاعل هنقول مستدل، واسم المفعول مستدل، مستدل عليه او مستدل له. تمام؟ فمستدل هو ايه؟ اسم فاعل من كلمة استدل، وهو طلب الايه؟ الدليل. نعم.
هو الطالب للدليل، ويقع ذلك على المسائل على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول.
كلمة المستدل تطلق على اثنين، تطلق أولا على السائل، يعني على المستفتي الذي جاء إلى الإمام أو المفتي أو المجتهد، يقول له إيه؟ يقول له: ما هو الدليل على المسألة الفلانية؟ فهو سأله، توجه إليه بالسؤال. تمام؟ فمن الذي يطلب الدليل الآن؟ السائل. طيب، والمسؤول ماذا يفعل؟ يبحث. إذن هو أيضا إيه؟ يطلب الدليل. فهذا السائل يطلق عليه مستدل، لأنه بيطلب من المفتي الدليل. كذلك المفتي يطلب من الكتب، يطلب من العلم، يطلب من القرآن والسنة، يطلب منهما الدليل. فكلاهما طالب، وكلاهما يقال له مستدل.
والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم.
المسألة التي يبحثون فيها يطلبون لها دليلا، يعني يستدلون عليها. ما دليلك على كذا؟ يقول دليلي كذا. هذه هنا أصبح ما تطلبه هو الدليل، وأنت الطالب له مستدل، والمسألة مستدل لها أو مستدل عليها، اثنين. فيأتي الآن:
والمستدل له ويقع على الحكم، لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل، لأن الدليل يطلب له.
المستدل له ويقع على الحكم، يعني حينما قلت في المسألة اللي فاتت مباشرة المستدل عليه دي، لما تقول له هذا حرام يقول لك ما هو الدليل، فتأتي بالدليل على الحكم، يبقى مستدل له الحكم، أو مستدل له يعني مستدل للسائل، فالسائل هو الذي يطلب الدليل، وكذلك الحكم يطلب الدليل. حكم التحليل والتحريم يطلب الدليل، والسائل الذي علم بالتحليل والتحريم يطلب منك على هذا التحليل أو التحريم يطلب الدليل.
والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك
استدلال ده بقى هو المصدر. احنا قلنا استدل يستدل استدل، فهو مستدل
يعني مصدر
المصدر. المصدر هو الذي استقت منه هذه الأوصاف كلها، وهو أصل المشتقات دي. لما نقول مثلا خرج فعل ماضي، يخرج فعل مضارع، أخرج فعل إيه؟ أمر. طب لما يجي نقول على الذي قام بالخروج نقول إيه؟ خارج، صح؟ طيب كل هذه الأوصاف اشتقناها منين؟ كل هذه الأفعال اشتقناها منين؟ من الخروج. ضرب يضرب ضربا، اضرب ضارب، مضروب، اشتقناها منين؟ الضرب. فده يسمى المصدر، اللي هو المجرد عن الحدث، المجرد عن الايه؟ عن الحدث، لا يدل على زمان ولا يدل، عفوا، حدث المجرد عن الزمن، حدث يدل على وقوع الضرب لكن لا يدل على من قام به ولا من وقع عليه ولا الزمن الذي وقع فيه في الماضي أو في المضارع أو في الأمر، لا، هو يدل على الحدث فقط. الضرب، الخروج، القول، الفعل، لا يقول لك فاعل ولا مفعول ولا ده، هذه أشياء إضافية، ويسمونه أصل المشتقات. يعني أصل المشتقات يعني هو المادة الخام الذي نصنع منه الايه؟ نصنع منه الأشياء. فنصنع منه فاعل الذي قام بالفعل، ونصنع منه مفعول الذي وقع عليه الفعل، ونصنع منه وهكذا. تمام؟ طلب الدليل.
وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول.
لا، كمثل ما قلنا في كلمة المستدل، الاستدلال يعني إن السائل يسألك الدليل، تمام، يقول لك ما الدليل. يبقى هذه العملية التي يقوم بها السائل الآن اسمها عملية الاستدلال على الحكم. طيب حينما سأل المسؤول، والمسؤول ذهب يبحث في الأصول ويبحث في الكتب ويبحث في علومه حتى يأتي له بالدليل، أصبح هو يقوم الآن بعملية استدلال، تمام. فالاستدلال يطلق على طلب السائل من المسؤول، ويطلق أيضا من على طلب المسؤول من الأصول.
احنا تجاوزنا. طيب نستكفي. ماشي، تمام، خلاص نستكفي بهذا، على ان احنا نبدأ ان شاء الله في المرة القادمة من الكلام على بيان الفقه وأصول الفقه. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.